بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من القول المسدد في الرد على الطفوة محمد. وفي هذا الجزء نبين وجوه الشبه بين دعوة الإخوان المسلمين وبين كثير من الإبانيين والفيوشيين، وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى نذكر وجوه الشبه بين أصحاب الجمعيات وبين كثير من الفيوشيين والإبانيين. بداية نستمع إليه وهو يقول:
نريد شرحا مفصلا منهم، من الإخوان المسلمون وما هي أبرز النقاط التي خالف فيها الإخوان المسلمون دعوة أهل السنة والجماعة. ثم السؤال الآخر: اذكر أوجه الشبه.
بالنسبة لمطالبتك لمن تعنيه وهو الشيخ رشاد الضالع وفقه الله تعالى أن يأتي بتعريف مفصل للإخوان المسلمين، وهكذا تريد أن يذكر لك أبرز المآخذ على الإخوان المسلمين والجمعيات ثم يذكر وجوه الشبه بعد ذلك. أقول: يجيبك بالنسبة للشيخ رشاد، الواقع فداره ودعوته وثقله في مجتمعه هو الدليل الناطق المجيب على سؤالك التجهيلي، وما كل سؤال يجاب عنه. ومن جميل ما قاله الشاطبي في الموافقات في المجلد الخامس صفحة 387 إلى 392، قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع، نذكر منها 10 مواضع، ثم ذكرها. ومنها قال: والعاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. وفي القرآن في ذم نحو هذا:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وقال:
وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير باب وهو ألد الخصام رقم 4523، ومسلم كتاب العلم باب في الألد الخصم رقم 2668 عن عائشة رضي الله عنها. ولو كان الشيخ رشاد لا يعرف الإخوان المسلمين لما أقض مضاجعهم ولا مضاجع أصحاب الجمعيات، بل إن لم تكن له دعوة هائلة لما انزعجتم أنتم. فمثل إنسان لا يعرف حقيقة الإخوان ولا الجمعيات، لماذا تنزعجون منه ولماذا تشغلون أنفسكم به؟ وها أنا ذا أجيبك عن الشيخ رشاد، ولو أجابك الشيخ رشاد لأتى بأكثر مما أتيتك به، ولكن بما أن سؤالك له سؤال تحقير فأنا أرى ألا يجيبك بغير الواقع الدعوي والمنهجي الذي أزعجكم كما أزعج الإخوان والجمعيات. فأقول مستعينا بالله: الإخوان المسلمون فرقة تضم فرقا كثيرة من المنتسبين إلى الإسلام بل وغير الإسلام، يجمعهم ولاء وبراء للحزب، وقد كتبت فيهم كتابات كثيرة، ومن أحسن ما كتب فيهم على الإطلاق في نظري هو كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لكاتب اسمه علي الوصيفي من مطبوعات دار سبيل المؤمنين بالقاهرة، مكون من 928 صفحة، وهو موجود على النت لمن أراد تحميله وقراءته. أما ما يتعلق بالمآخذ عليهم فهي كثيرة جدا، ولكني هنا سأذكر 10 مآخذ مما شابهتموهم فيها، أعني ما شابه فيه كثير من أصحاب الإبانة وأصحاب الفيوش الإخوان المسلمين، وبيانها فيما يلي. أولا: الطعن في أهل السنة. مما علم بيقين من منهج الإخوان المسلمين هو الطعن في أهل السنة والجماعة بعبارات التحقير والتقزيم، بل بالتحذير والتنفير، كما كانوا يصفون علماء السنة بأنهم علماء الحيض والنفاس وعلماء الحكومات والسلاطين ويكتمون الحق ولا يفهمون الواقع، وربما قالوا عملاء لليهود والنصارى، وربما وصل بهم إلى حد التكفير، فقد قال أحدهم إن كفر علمائنا مما لا شك فيه اليوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد شابه كثير من الإبانيين والفيوشيين الإخوان المسلمين في هذا الأمر، فكم طعنوا في أهل السنة وحقروهم وقزموهم وجهلوهم، بل عرضوا بتكفير بعضهم ولقائل أن يقول أنتم أيضا شابهتم الإخوان في هذا الجانب، فكلامكم في مشايخ السنة في اليمن أو غيرها ممن خالفكم معلوم. والجواب: هذه الدعوة تثبت لكم في حالة أثبتتم أننا بدأناكم بالكلام، وأما وكلامنا فيكم من باب رد الصائل فلا تستقيم دعوى الشبه، وكان ولا يزال هذا دأبنا معكم، وهو الأصل الأصيل أننا لا نتكلم فيكم إلا من باب الدفع، حتى ردودنا عليكم الأصل فيها الدفع لا البدء. وبالنسبة لي أنا شخصيا فلا أعلم أني رددت على أحد منكم بداية، وإنما أنا مدافع في كل ما قد مضى وما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأني أشعر بالتأييد لما أكون مدافعا وليس بادئا، والفضل لله تعالى. ثانيا: عدم قبول الجرح بحجة أنه من السب للعلماء. ومما عرف من منهج الإخوان المسلمين عدم قبول الجرح المفسر بحجة أن ذلك من سب العلماء، ويصفون علماء الجرح والتعديل بأنهم يسبون العلماء، وكم كنا ولا زلنا نسمع منهم ذلك، ويريدون أدلة تحريم الغيبة والنميمة وتحريم السب والشتم على الجرح والتعديل، وكم تعب علماؤنا في بيان ذلك حتى صنفوا الكتب ونشروا البحوثات، وبيان أنه ليس من الغيبة المحرمة وإنما من النصيحة لله ورسوله وعامة المسلمين. وفي رياض الصالحين للإمام النووي يقول رحمه الله تحت باب ما يباح من الغيبة: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليها إلا بها، وهو ستة أسباب ثم ذكرها، ومنها: الرابع، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، كما في رياض الصالحين في تحقيق الفحل صفحة 425. وقد جمع هذه الأسباب بعض العلماء فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بالفسق، ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر. وقد شابه كثير من الفيوشيين والإبانيين الإخوان المسلمين في هذا، فردوا جرح أهل السنة بحجة أنه من السب للعلماء، ولطالما وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم سبابة للعلماء، وأنهم تشابهت قلوبهم. ثالثا: الولاء والبراء الضيق. من دعائم منهج الإخوان المسلمين الولاء والبراء الضيق، وذلك هو تعريف الحزبية ومعنى الولاء والبراء الضيق، أي أن معيار المحبة والنصرة تعود لمن في الحزب دون اعتبار لصلاح أو فساد أو استقامة أو اعوجاج، وكذا البراءة والترك والذم لمن خالف الحزب ولو كان وليا من الأولياء أو عالما من العلماء، وهذا معلوم في أبجديات سير الجماعة. وهكذا شابههم كثير من الإبانيين والفيوشيين في هذا الجانب، فبمجرد أن يتنقص الشخص عندهم الحجور ومن معه من أهل السنة من العلماء والدعاة وطلاب العلم فهو المقرب منهم، وهو السالك طريق العلماء الراسخين في العلم عندهم، ولو كان لا يزال متلبسا ببدعة أو معصية، كتقريب بعض أصحاب الجمعيات وبعض أتباع أبي الحسن وبعض من عنده معاصي كاختلاط والتصوير ونحو ذلك، ولا معيار لهم غير ما ذكر قبل، فيكون الرجل مغمورا لا يذكر حتى يتنكر للشيخ يحيى ومعه، إذا بالثناء عليه ينهال من هنا وهناك، والزيارات والتزاكي والتراجم. ما الذي فعله؟ لا شيء غير أنه عاد الحجور أو انفك عنه ومن معه وصف معه. قد يقول قائل: وأنتم تصنعون ذلك، يكون الرجل معكم فتزكونه وتثنون عليه، ثم إذا ترككم ورجع إلى المشايخ ذممتموه. فأقول: نعم نصنع ذلك، ولكن نبين السبب، وهو تغيره وتنكره للسير الذي نعتقد أنه الصواب، وكنا جميعا نحن وإياكم عليه، ولم نغير ولم نبدل، فلما أنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر بينا حاله للناس لكي لا يغتر به مغتر أن هذا كان محسوبا على الدعوة، ولقائل أن يقول الإيمانيون والفيوشيون كذلك هم يعتقدون أنهم على الحق، ومن هو مع الحجور قد غير وبدل. أقول هنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد ومربط الفرس، والذي يفصل هذا النزاع بيننا ويبين من هو المغير والمبدل المنشق. ننظر بعين الإنصاف إلى الواقع، فتعالوا لنتأمل فيما يلي. عبد الرحمن العدني رحمه الله انشق عن الدعوة في دماد وحذر منها ومن شيخها وطلابها، أم الشيخ يحيى انشق عن عبد الرحمن العدني ومن معه أولا؟ عبد الرحمن العدني رحمه الله ثار على دار الحديث بدماد، الدار الأم بالدور السلفية في اليمن، وساعده قوم آخرون، أم الشيخ يحيى ثار عليهم؟ المشايخ سكتوا بداية على من استهدف الدعوة في دماد بالتحذير والتنفير ثم حذروهم منها، أم الشيخ يحيى سكت عمن ثار عليهم من الداخل والخارج؟ المشايخ أو بعضهم بداية أول من بدل الوصية التي تنص على عدم الرضا بنزول الشيخ يحيى من الكرسي واستمراره على تركة الشيخ مقبل رحمه الله، أم الشيخ يحيى هو من بدل وصية الشيخ مقبل رحمه الله؟ المشايخ أول من آوى المطرودين من دماد المحذر منهم، أم الشيخ يحيى هو من كان يأوي المطرودين من المراكز الأخرى؟ عبد الرحمن العدني هو أول من حذر من مجالسة الشيخ يحيى ونفر عنه وعقد الجلسات للتحريض عنه، أم الشيخ يحيى فعل ذلك؟ سماسرة أتباع العدني هل كانوا هم أول من سعى في الفتنة وإغال الصدور عند المشايخ في اليمن والمملكة على الشيخ يحيى حتى تكلم من تكلم فيه، أم الشيخ يحيى أو أحد طلابه كان هو من فعل ذلك؟ عبد الرحمن العدني كان أول من سجل طلابا من حلقة الشيخ يحيى في دماد وأغراهم من أراضي وأطماع الدنيا، أم الشيخ يحيى سجل طلابا من حلقة العدني وفتنهم على شيخهم؟ عبد الرحمن العدني وبقية المشايخ كانوا مظلة للطاعنين في دار الحديث بدماد وشيخها، أم الشيخ يحيى كان مظلة للطاعنين في المشايخ أو دورهم؟ عبد الرحمن العدني رحمه الله هو من رفض الاعتذار والتوبة مما أدانه به المشايخ، أم الشيخ يحيى كان من رفض ذلك؟ وكل هذه النقاط العشر السابقة فيها بيان من هو المغير والمبدل والشاق للصف الواحد الذي كان من قبل، وكل ما سبق ذكره كانوا هم أو بعضهم أول من فعل تلك الأمور المشار إليها. وبالنسبة للأمور التي جاءت بعد ذلك مما فيها تغيير وتبديل للسير الذي كنا عليه سويا من قبل، فنجمله فيما يلي: دخول بعض المعاصي في السير مثل التصوير في بعض المساجد التابعة لكم أم لنا، دخول الدنيا والارتباطات بالشهادات دخلت عليكم أم علينا، مشابهة الحزبيين من الإخوان والجمعيات في الاحتفالات والتكريمات للطلاب دخلت عليكم أم علينا، القرب من الجمعيات أو بعضها باعترافهم وبالنماذج من الواقع دخلت علينا أم عليكم، قبول الغثائية في السير وعدم العناية بالتصفية والتربية دخل علينا أم عليكم. فهل الأمور الظاهرة التي تدل على وقوع التغيير من أصحابها على ما كانوا عليه زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى؟ وبعد هذا التقرير السابق تبين لنا من هم الذين عندهم ولاء وبراء ضيق، وهم أنتم كما سبق تقريره بالواقع الملموس والمشاهد. أما نحن وإن أحببنا من ثبت على السير ولم يغير ولم يبدل، وأبغضنا من غير وبدل، لا يعني ذلك أبدا أننا نحب من أجل الحجور كما تقولون ونبغض من أجله، فالحجور نفسه لو يغير كما غيرتم لتركناه كما تركناكم، والله حافظ دينه. وما الشيخ يحيى إلا علم لدعوتنا في اليمن، علمنا ثباته وحسن سيره أحببناه لذلك، والتفافنا حوله لا لشيء إنما لما نراه من سيره الحسن في الدعوة دون تغيير أو تبديل. ولكم أن توقفونا على نماذج من التغيير والتبديل التي عنده على ما كان عليه من قبل، وليكن بعضكم لبعض ظهيرا. رابعا، محاربة الدعوة والتشويه بها، وهذا من أبرز خلال جماعة الإخوان المسلمين. ولما سئل الإمام الألباني عن الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، قال كيف يصح أن يقال أنهم من أهل السنة وهم يحاربون السنة منذ 50 عاما؟ ولست بحاجة هنا أن أزيد البراهين الدالة على محاربة الإخوان لأهل السنة، فكون من نتحدث معه لا يخالفنا في هذا، ولكن الذي أردت أن أثبته هو مشابهة كثير من الإبانيين والفيوشيين للإخوان المسلمين في هذا الأمر، ويتجلى ذلك في أمور منع الخطباء والمحاضرين من المساجد التي لهم يد عليها، كما كان عليه الإخوان المسلمون ولقائل أن يقول وأنتم تمنعون كذلك، والجواب فرع عن المسألة السابقة التي بسطنا الكلام عليها، وهي إذا كنا نحن الذين تغيرنا وغيرنا وتنكرنا ثم منعنا فنعم، وأما أن يكونوا هم من غير وبدل وتنكر ثم منعناهم للأسباب السابقة فلا عتب علينا أبدا، كما لا يصح أن يعترض علينا إخواني أو جمعي بردنا له لأن ردنا له رد مبتدع ينشر البدعة، وردهم لنا رد سني ينشر السنة، وشتان بين الأمرين. الشكاية بأهل السنة إلى الجهات الحكومية كما أفتاهم بذلك الأصابع رحمه الله، وهذا ما حصل في أكثر من مكان، وفي مختصر البيان نماذج من ذلك. المضادة في الدعوة إلى الله، فتحصل منهم مضادة، وذلك بإنشاء محاضرات في نفس الوقت الذي يحاضر فيه أهل السنة، ويبنوا مساجد قريبا من مساجد أهل السنة لقصد صرف الناس وإحداث الفتنة، وأمثلة ذلك كثيرة مذكورة بعضها في مختصر البيان أيضا. التشويه بحملة السنة والتنفير عنهم بأنهم يسبون العلماء وأن عندهم غلو وشدة، وربما لفقوا بعض التهم لقصد الصد عنهم، وهذا معلوم بالتواتر، بل صار هذا شغلهم الشاغل مؤخرا. خامسا، المسابقة إلى المساجد وسلبها من أهل السنة إن استطيع لذلك. ومن أبرز سمات جماعة الإخوان المسلمين هي المسابقة إلى المساجد بل وسلبها من أيدي أهل السنة إن استطاعوا ذلك، وفي هذا الجانب شابه كثير من الإبانيين والفيوشيين الإخوان المسلمين، فكم سعوا في إخراج إخواننا من مساجدهم، وربما استعانوا بتوقيعات العوام من إخراج الأخ، وربما اكتشف تزوير بعض التوقيعات، فمنها ما يتم لهم مرادهم وهو الأغلب فيما سعوا فيه، ومنها ما لا يتم لهم ذلك. وعلى الرغم من أننا نحب أن تصفو المساجد لأهل السنة، لكننا لا نسعى كسعيهم في إخراجهم من مساجدهم. أما مساجدنا التي انحرف أصحابها والقائمون عليها ومال إليهم، فنحاول بغير فتنة أن نستردها، فإن ترتب على ذلك فتنة تركنا ذلك. سادسا، التسول والشحاذة باسم الدعوة وفعل الخير. وأما التسول والشحاذة باسم الدعوة وفعل الخير وجمع التبرعات، فهذا من أبرز ما تميز به الإخوان المسلمون، وهذا ما أنكره عليهم أهل السنة والجماعة، حتى ألف الإمام الوادعي رحمه الله في ذلك رسالة سماها ذم المسألة، وقد كان الإبانيون والفيوشيون فترة معنا ينكرون هذا على الإخوان والجمعيات، ثم شابهوهم أو كثير منهم في ذلك مؤخرا، وما بطاقة الصراف ورقم الحساب الموحد للتبرع لتوسعة الفيوش عنا ببعيدة، فلما أنكرناها عليهم اختلفوا، فمنهم من أنكرها ومنهم من تأولها، وأن ذلك من تصرف بعض المحسنين فاعل الخير، ومنهم من لم يجد مجالا للإنكار والتأول فذهب يقرر ذلك ويستدل له بما كان يستدل به الإخوان المسلمون وأصحاب الجمعيات، ويترخص ببعض فتاوى العلماء في ذلك. ونحن والله لا نحسدهم على دنيا، ولكننا نرثي لهم حالهم من مشايخ علم إلى قائمين بتجميع الأموال من هنا وهناك. وقديما قال أصحاب الجمعيات في الشيخ مقبل أنه حاسد لهم، فرد عليهم بقوله ولسنا نحسدهم ولا ننافسهم على هذه الأموال، لكن التجار الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم سيسألون أمام الله يوم القيامة إذا صرفها في غير مصارفها. سابعا، اللفيف والتجميع من غير التصفية. يعد اللفيف من أساسيات منهج الإخوان المسلمين، ولهذا سموا أنفسهم جماعة الإخوان المسلمين، أي تجمع يضم أشخاصا من كافة الفرق الإسلامية، بل الواقع أنهم لم يقتصروا على المسلمين فحسب، بل زادوا من النصارى والأقباط، تجدهم يقولون إخواننا المسيح، بل من اليهود، وقد صرح بأخوتهم غير واحد من رموزهم كالبنا والترابي والتلمساني والقرضاوي وغيرهم. فالحاصل أن اللفيف هو شعارهم، ولهذا كان العلامة الألباني يقول شعار الإخوان كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. وشابه كثير من الإبانيين والفيوشيين الإخوان المسلمين في هذا، مع وجود الفرق بينهما، من حيث توسع اللفيف وتضييقه مع وجود القاسم المشترك وهو اللفيف وعدم العناية بالتصفية والتربية. فربما تجد في أوساطهم من هو متأثر بالإخوان أو من هو متأثر بالجمعيات. وما قولة محمد المهدي عنا ببعيدة حين قال أصحاب الشيخ الإمام وأصحاب أبي الحسن ونحن لا تكاد تفرق بيننا في هذه المدينة أي في إبن، لكن أصحاب الحجور لا يزال فيهم عقدة أو كما قال. وكذلك ذكر البرعي ومن قديم تجد الإخوان يقول لولده اذهب اطلب العلم في معبر لكن في دماج لا. وهذه الظاهرة كانت موجودة في بعضهم من زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهو ما أنكره عليه في حياته، ودون ذلك في بعض كتب الشيخ مقبل رحمه الله كتحفة المجيب وهي في هذه الآونة أشد وأوضح والله المستعان. ثامنا، تتبع رخص العلماء والاحتجاج بزلاتهم باسم الاجتهاد. إن تتبع رخص العلماء والاحتجاج بزلاتهم واتخاذ ذلك درعا التقى به ضربات أهل الحق وانتقادهم ومن أبرز سمات جماعة الإخوان المسلمين، وشابههم في ذلك كثير من الفيوشيين والإباديين، فكلما انتقد عليهم أمر قالوا قال العالم الفلاني أو فعل. انتقد عليهم كتاب الإبانة قالوا لكن زكاه العالم الفلاني والعالم الفلاني. انتقد عليهم الوثيقة قالوا لكن عذرهم فلان وفلان. انتقد عليهم عدم تركهم لمن قد تكلم فيه من مشايخهم قالوا لكن زكاه فلان وفلان. انتقد عليهم التساهل بالتصوير من بعضهم في المحاضرات والخطب قالوا قد تصور فلان وفلان. انتقد عليهم زيارة بعض أهل البدع قالوا قد زار فلان من العلماء فلانا من أهل البدع. وهكذا لا تكاد تنتقد أمرا إلا ترخص بزلة عالم من العلماء، والكلام على زلات العلماء كثير. ولكن أعجبني في هذا المقام كلام للإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في المجلد الخامس صفحة 136 قال فصل: إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل، منها أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها. وذكر رحمه الله تعالى كتابه الموافقات أيضا في المجلد الخامس صفحة 135 كلاما لسليمان التيمي قال: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر معلقا على هذا الكلام: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. تاسعا، التهاون بالمعاصي والمخالفات باسم أنها مسائل يسع فيها الخلاف وأنها فروع وليست أصولا. إن مما أصبح سمة من سمات جماعة الإخوان المسلمين لهو التهاون والتساهل بالمعاصي والمخالفات الشرعية، وإذا أنكر عليهم قالوا هذه مسائل ثانوية وليست أساسية. وقد شابههم كثير من الإبانيين والفيوشيين في بعض الوجوه، منها التساهل في مسألة تصوير ذوات الأرواح ولبس البنطال عند بعضهم، والاختلاط في المدارس أو الجامعات الحكومية، أو الدخول في بعض الوظائف الحكومية مع ما فيها من مخالفات، أو جمع التبرعات التي تدخل تحت المسألة، وقد سبق بيان هذا الأمر. عاشرا وهو الأخير، تضخيم الأتباع وتقزيم وتحقير أهل الاتباع. أما تضخيم الأتباع وتحقير أهل الاتباع فهو من مبدأ منهج الإخوان المسلمين وغيرهم من أهل البدع والأهواء قديما وحديثا، وهذا معلوم. ولكن الذي أردنا أن ننبه عليه أن كثيرا من الإبانيين والفلوشيين قد شابهوا القوم في هذا الجانب، فكم ضخموا من كان معهم من المشايخ وخلعوا عليهم أوصافا عظاما كوصفهم بالأئمة والأحبار وغير ذلك، مما سنسمع بعضه بأصواتهم إن شاء الله فيما يلي.
بلغ أبا ذر تحية شاعر منظومة في أجمل الأوزان، إلا أحببناه حبا فائضا فهو الفقيه العالم الرباني، فهامة بحاثة نقابة شهم أصيل الرأي ذو إمعان، حبر العلوم له براعة مقبل بحر المعارف وارف الإحسان.
أشكر جزيل الشكر وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء المجتهد الكبير والمفسر النحرير، ونسيج وحده بالحكمة والفقه في الدماء والفتن والنوازل، المجتهد الكبير. والمفسر النحرير ونسيج وحده بالحكمة والفقه في الدماء والفتن والنوازل. بين يدي آبائنا وإخواننا في هذه الدار المباركة التي تعتبر منبعا غزيرا للأمة، وتعتبر وريدا أصيلا لبلادنا اليمن الميمون، وأشكر جزيل الشكر لدرة اليمن ومفخرة هذا الزمن، والدنا وشيخنا حفظه الله ورعاه، الذي أقام الله على يده الحكمة والحلم في غابر الأزمان، فحقن الدماء وحفظ الأبدان وأمن الأوطان، فحقن الدماء وحفظ الأبدان وأمن الأوطان.
ثم يحقرون أهل السنة لأنهم عبارة عن طلاب علم وليس فيهم عالم غير الشيخ يحيى، ثم حتى الشيخ يحيى هو عندهم طالب من طلاب عبد الرحمن العدني، وبالمقابل التشيخ عندهم كما قال بعض إخواننا بالمزاد العلمي، ثم يصفون بأن من نغلو في الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وعلى الرغم من اشتداد نكيرنا على من صدر منه غلو ولا نزال به حتى يتوب إلى الله من ذلك، ولا نعلم إلى الآن كلمة قيلت في الشيخ يحيى وفيها غلو ومبالغة إلا وهناك بيان لها إنكار من قبل المتكلم نفسه ومن غيره من مشايخ أهل السنة في الوقت الذي لا نعلم أحدا منهم رجع عن غلوه، والله المستعان. وفي الختام، تلك هي وجوه الشبه بين دعوة الإخوان المسلمين وبين كثير من أصحاب الفيوش وأصحاب الإبانة، وليت شعري كيف سيكون حال الطفوة ومن على شاكلته بعد هذا البيان، هل سيستفيد أم سينكر أم سيتأول أم ماذا؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.